أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. انتهى الكلام إلى البحث اللغوي في الآية الشريفة، وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم، إلى آخر الآية. أول فقرة تحتاج إلى توضيح هي قوله تعالى إلا لنعلم. في الدرس السابق ذكرنا بأن الحدوث العلم مسبوق بالعدم بلا أشكال، وعدم العلم يعني الجهل. ولذا أن تصور هذا المعنى بالنسبة إلى المولى سبحانه وتعالى يكون متعذر، صعب، لا يمكن الالتزام به، يعني حدوث العلم بعد عدمه بالنسبة إلى المولى يستلزم نسبة الجهل إلى المولى. فإذن يستحيل افتراض ذلك في حق المولى سبحانه وتعالى، ولذا نحتاج إلى تفسير المراد بقوله تعالى إلا لنعلم. ذكرنا أيضا في الدرس السابق هناك احتمالات لعلها أربعة. الاحتمال الأول أن يكون المراد من العلم هو العلم عند الكل، فيكون المعنى يعني ليصبح اتباع الرسول أمر واضح عند الكل وعند الجميع. الأمر الثاني أن يكون المراد أننا فعلنا ذلك فعل من يريد العلم، يعني إلا لنعلم يعني نحن امتحنا العباد بمسألة القبلة وفعلنا ذلك فعل الشخص الذي يريد العلم، لا أنه هو الله سبحانه وتعالى يريد أن يعلم، وإنما يقول نحن فعلنا هذا الفعل كما يفعله الإنسان العادي حينما يريد ماذا؟ يريد أن يعلم. الثالث أن يكون المقصود كما ذكروا حصول المعلوم موجودا، وأنه ليس المقصود من العلم هو العلم بالمعنى الاصطلاحي يعني الصورة الذهنية المنطبعة في الذهن، وإنما المقصود هو حصول هذا المتعلق خارجا، يعني ليتحقق هذا الاتباع في الخارج، هذا المقصود. إلا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم، يعني إلا ليتحقق هذا الاتباع، اتباع الرسول في الخارج. الاحتمال الرابع أن يكون المقصود ليعلم حزبنا من النبي صلى الله عليه وآله والمؤمنين وبقية الناس، إلا لنعلم يعني ليعلم هؤلاء، على طريقة قول الملك كما يقولون فتحنا بلدة كذا، وإنما المقصود الفاتح غير فتحنا بلدة كذا، الفاتح غير ليس هو الذي يفتح، وإنما الفاتح غيره لكنه ينسب إليه الفعل. هنا أيضا يكون المقصود لنعلم يعني ليعلم حزبنا، لنعلم يعني الرسول وأتباع الرسول والصحابة والمسلمون ليعلموا ذلك. هذا هم احتمال. بعد ذلك ننتقل إلى الفقرة الأخرى وهي قوله تعالى ممن ينقلب على عقبيه. المعنى واضح، يعني من ينحرف ويرتد عن الإسلام. والسر في هذا هو أن جعل بيت المقدس قبلة كان أمرا صعبا على المسلمين يوم ذاك، باعتبار مخالف لما تعودوا عليه من عاداتهم قبل الإسلام، وهو أنه كانت القبلة هي أساس توجههم ومحط أنظارهم في عباداتهم، كانوا الكعبة كانت ذلك، يعني يأتون للكعبة، فأمرهم بالتوجه إلى بيت المقدس هذا كان أمرا صعبا عليهم، يصعب عليهم تحمله، ولذا جعل امتحان واختبار حينما يراد أن يمتحنون أمروا بذلك الأمر الصعب ليعلم أنه من هو الذي يتبع الرسول في تعليماته في أحكامه ومن ينقلب على عقبه. قوله تعالى وإن كانت لكبيرة، الظاهر أن اسم كان يعود إلى التحويل والردة التي تستفاد مما تقدم، يعني وإن كانت تحويل والرد، وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله، يعني كانت تحويل والرد كبيرة إلا على الذين هدى الله سبحانه وتعالى. ويحتمل أيضا عوده إلى القبلة، وإن كانت يعني القبلة كبيرة إلا على الذين هدى الله. وإن كان في مقام الموازنة بين هذين الاحتمالين المرتبطين بقوله تعالى وإن كانت لكبيرة، هو صحة الاحتمال الأول، يعني وإن كانت كانت تحويل مثلا كبير، باعتبار أن الضمير اعتبار أن المناسب لاستثناء إلا الذين هدى الله هو الأول للثاني، لأنه لا معنى لهذا الاستثناء لو كان المقصود هو القبلة، يعني المعنى الثاني، لأن التقدير يكون هكذا لو كانت القبلة كبيرة وإن كانت القبلة لكبيرة إلا على الذين هدى الله، يعني ليست كبيرة عندهم، وهذا لا معنى له كما هو واضح، لأن لازمه أن غير من هداهم الله القبلة ليست كبيرة عندهم، وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله، إلا على الذين هدى الله. فيستفاد من ذلك أن القبلة كبيرة إلا على الذين هدى الله، بمعنى أنه لا تكون كبيرة عليهم، وهذا بعيد جدا. بينما على المعنى الأول معقول هذا الاستثناء، باعتبار أن المعنى يكون أن هذا التحويل وهو جعل البيت المقدس قبلة كبير وشاق على المسلمين إلا من هدى الله، فإنه لا يكون كبيرا عليه باعتباره أمرا صادرا من الشارع، ويكون الرسول قد أمر به، فحينئذ لا تكون كبيرة عليهم. والسر كما قلنا في كون كبير على غير من هدى الله من المسلمين هو ما قلناه من أنهم كانوا يحترمون الكعبة ويقدسون الكعبة ويتوجهون إليها في طقوسهم الدينية وعباداتهم، ولذا صار الأمر بالتوجه إلى بيت المقدس حين العبادة أمرا شاقا بالنسبة إليهم، وكان كبيرا عليهم، إلا من هدى الله، الشخص الذي يعرف بأن الشارع لا يأمر إلا بمصلحة، هذا لا يكون هذا التحويل أمرا كبيرا بالنسبة إليه. بعد ذلك ندخل في الآية التي بعد هذه الآية، وهي قوله تعالى قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون. هذه الآية بلا فصل تأتي بعد هذه الآية، فيكون رقمها هو 144، بلا فصل تأتي بعد هذه الآية في سورة البقرة. هذه الآية الشريفة قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. هذه الآية تتضمن كما هو واضح تشريع التوجه إلى الكعبة في أثناء العبادة، وجعل الكعبة قبلة بدلا عن بيت المقدس. في البداية نتعرض إلى مفردات الآية. مفردات الآية، أول مفرد قوله تعالى قد نرى. قد نرى، قد حينما تدخل على المضارع تفيد التقليل كما يذكرون، لكن الالتزام بالتقليل في المقام مشكل، باعتبار أنه يعني قلة الرؤية بالنسبة إلى المولى سبحانه وتعالى، وهذا يصعب الالتزام به، ولذا ذهب بعضهم إلى سلخ قد عن معناها، وأن قد هنا لا يراد بها التقليل. لا يراد به التقليل. بعضهم التزم بإبقائها على ظاهرها إلا أن التقليل المدلول عليه بقد لا يكون بلحاظ المدخول بل بلحاظ متعلق المدخول. والمقصود بمتعلق المدخول في المقام هو التقلب، لأن قد دخلت على نرى، ومتعلق قد هو الرؤية، فمدخول قد هو الرؤية، ومتعلق المدخول هو التقلب. يقول أن التقليل هنا لا يكون بلحاظ المدخول بلحاظ الرؤية، حتى يقال بأن هذا يعني قلة الرؤية بالنسبة إلى المولى سبحانه وتعالى. قد نرى يعني قد نرى وقد لا نرى، فيفيد التقليل، وهذا يصعب الالتزام به كما قلنا. وإنما التقليل نبقي قد على ظهورها في معناها الحقيقي وهو التقليل، ولكن التقليل يكون بلحاظ متعلق المدخول، يعني بلحاظ التقلب لا بلحاظ الرؤية. قد نرى تقلب وجهك في السماء، القلة بلحاظ تقلب الوجه في السماء لا بلحاظ الرؤية، بمعنى أن تقلب وجه النبي صلى الله عليه وآله وسلم في السماء كان قليلا، وأن رؤية المولى له كانت قليلة. فمدخول فمتعلق المدخول هو التقلب وجه النبي، وهذا قد كأنها تفيد التقليل بلحاظه، وبهذا نحافظ على ظهور قد في ماذا؟ في معناها الحقيقي. الفقرة الأخرى في الآية الشريفة قوله تعالى نرى، المقصود بالرؤية معنى لا ينافي لا يثبت ماذا؟ التجسيم وأمثاله، وإنما المقصود بالرؤية هنا هو العلم. قد نرى تقلب وجهك، مو نرى يعني رؤية بصرية حقيقية، فإن هذا مستحيل بالنسبة للمولى سبحانه وتعالى، وإنما المقصود هو العلم. قوله تعالى تقلب وجهك في السماء، التقلب معناه التحول والانتقال، والمراد به هنا هو تردد وجه النبي صلى الله عليه وآله في جهة السماء تطلعا للوحي، على ما سيأتي توضيحه. وكان النبي صلى الله عليه وآله يقلب وجهه في السماء، يعني يقلب وجهه ناظرا إلى السماء. في السماء هذا الجار المجرور الظاهر أنه ليس متعلق بنرى ولا متعلق بالتقلب، أما أنه ليس متعلق للفعل نرى فباعتبار أن رؤية المولى سبحانه وتعالى لا تكون في السماء. قد نرى وجهك تقلب وجهك في السماء، يعني مو هذا في السماء متعلق بنرى، يعني قد نرى في السماء تقلب وجهك، لأن هذا يعني أن الرؤية رؤية المولى سبحانه وتعالى أي علم المولى، لأن الرؤية فسرناها بالعلم تقع في السماء، وهذا مستلزم للتحديد والتجسيم، وهذا لا يصح. ولذا الآية ليس فيها دلالة على أن المولى سبحانه وتعالى موجود في السماء، لأن في السماء ليست قيد للرؤية، وكذلك في السماء ليست متعلقة بالتقلب، بحيث يكون المعنى قد نرى تقلب وجهك في السماء، بمعنى أن التقلب يكون في السماء، ففي السماء يكون قيد للتقلب. هذا أيضا مو صحيح. لماذا؟ لوضوح أن تقلب وجه النبي صلى الله عليه وآله لم يكن في السماء، نفس التقلب كعملية ليست السماء ظرفا لها، التقلب كان في الأرض، كان النبي يقلب وجهه في الأرض، يقلب التقلب كعمل حصل في الأرض لم يحصل في السماء، وهذا معناه أن في السماء الجار المجرور لا يمكن أن يكون متعلق بماذا؟ بالتقلب. حينئذ لا بد من افتراض أن الجار المجرور متعلق بشيء محذوف، ويكون المعنى هو هذا، قد نرى تقلب وجهك ناظرا إلى السماء مثلا وأمثاله، هذا هو يكون. المقصود. قد نرى تقلب وجهك في السماء، يعني قد نرى تقلب وجهك في السماء، يعني قد نرى توجهك إلى ماذا؟ إلى السماء، ونظرك إلى ماذا؟ إلى السماء. فيكون إلى السماء جار ومجرور متعلق بالنظر وناظر وأمثالها من التعبيرات. هذه الفقرة وهو كون النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقلب وجهه ناظرا إلى السماء، لا إشكال في أنها فيها دلالة على أن النبي صلى الله عليه وآله كان يتوقع أن ينزل عليه وحي يرتبط بالقبلة، لأنه كان يقلب وجهه ناظر إلى السماء أو في السماء كما في تعبير الآية. هذا معناه أن النبي كان يتوقع ويتوقع نزول وحي يرتبط بماذا؟ بموضوع القبلة، ولذا كان يتطلع إلى جهة السماء ويقلب وجهه في السماء منتظرا نزول الوحي عليه. وهذا المقدار من الآية الشريفة يستفاد بلا أشكال، وإنما الكلام في أنه ما هي الأسباب التي دعت النبي صلى الله عليه وآله إلى أن يتوقع ذلك. هو أمر صلى الله عليه وآله وسلم بالتوجه إلى بيت المقدس، وهذا حكم شرعي أمر به فليتوجه إليه. لماذا يتوقع تغيير وتبديل هذا الحكم الشرعي؟ ذكرت هنا أسباب كثيرة لتوقع النبي صلى الله عليه وآله نزول وحي من السماء يرتبط بمسألة القبلة. من جملة الأسباب ذكروا بأن الكعبة هي قبلة إبراهيم، والنبي صلى الله عليه وآله جاء بدين إبراهيم، بدين التوحيد، فحينئذ المناسب أن تكون الكعبة هي القبلة باعتبارها يعني احترام الكعبة وتعظيم الكعبة كان جزء من دين إبراهيم عليه السلام، والمفروض أن النبي صلى الله عليه وآله جاء بدين إبراهيم. من جملة الأسباب أن جعل الكعبة قبلة يكون أدعى لجلب قلوب العرب المحيطين بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم الذين نزلت بينهم هذه الرسالة الجديدة، باعتبار أن الكعبة كانت عندهم محترمة ومعظمة، فلذلك جعل الكعبة قبلة هذا أدعى لجلبهم إلى هذا الدين الجديد. من جملة الأسباب أن جعل الكعبة قبلة فيه مخالفة لليهود، باعتبار أن اليهود كانوا يستغلون هذا الشيء لبيان أنهم مثلا على حق، وأن النبي ليس على حق لأن النبي يتبعهم في القبلة، فكان النبي يميل إلى مخالفتهم لإثبات أنه قد جاء بدين مستقل وأنه لا علاقة له هذا الدين، لا ليس أنه في دينه ليس تابعا لليهود. على كل حال الفقرة الأخرى في الآية قوله تعالى فلنولينك قبلة، قالوا أن معناها فلنمكننك، من وليت فلانا الأمر إذا صيرته متمكنا منه، تقول وليت فلانا الأمر بمعنى صيرته متمكنا من هذا الأمر. الولاية عن السيطرة والقدرة والتمكن. القبلة مثل الجلسة موضوعة لغة لحالة معينة وكيفية خاصة يستقبل بها الإنسان غيره، بهذا بحسب المعنى اللغوي. فالقبلة بمعنى حالة معينة وكيفية خاصة يستقبل الإنسان بها غيره. بعد ذلك من المعنى اللغوي نقلت إلى الجهة الخاصة، وهي الجهة التي يستقبلها الإنسان المسلم في أثناء صلاته، وهذا هو المعنى الشرعي للقبلة. قوله تعالى ترضاها فلنولينك قبلة ترضاها، ترضاها صفة للقبلة، أي تكون هذه القبلة التي نمكنك منها تكون راضيا عنها مطابقا لهواك ولميلك. قوله تعالى فولي وجهك شطر المسجد الحرام، هذا في الحقيقة هذا الفقرة من الآية الشريفة هو يتضمن تشريع التوجه إلى الكعبة، فولي وجهك شطر المسجد الحرام وجعل الكعبة قبلة بدل بيت المقدس. ولي وجهك بمعنى أصرف وجهك، والشطر معناه الجانب والنحو والجهة، أي ولي وجهك نحو وجهة المسجد الحرام، نحو جهة المسجد الحرام. والمسجد الحرام معنى واضح، المسجد المكي، كون حرام باعتبار أنه يحرم فيه القتل والصيد وأمثال ذلك من الأمور، الحرب أمثال هذه الأمور، فسمي حراما. قد يقال بأنه بأن الآية يسأل لماذا عبرت بالوجه بينما كان المناسب أن تعبر بالبدن، وذلك لأن الإنسان في أثناء الكعبة في أثناء الصلاة يتوجه بكل بدنه إلى الكعبة إلى المسجد الحرام إلى القبلة، لأنه يتوجه بوجهه فقط. فولي وجهك شطر المسجد الحرام، كأن المناسب هو فولي مثلا بدنك نحو المسجد الحرام، لأن هذا هو الواجب، الواجب على المسلم في أثناء الصلاة أن يتوجه بتمام بدنه إلى ماذا؟ إلى الكعبة الشريفة، لأنه يتوجه بوجهه فقط. لماذا عدلت الآية عن الأمر بتوجيه البدن نحو الكعبة إلى الأمر بتوجيه الوجه نحو الكعبة؟ فقالت فولي وجهك شطر المسجد الحرام. فهنا بعضهم ذكر بأن هذا من باب التعبير عن الشيء بأشرف أجزاء، باعتبار أن الوجه هو أشرف أجزاء البدن، فعبر عن البدن بماذا؟ بالوجه، باعتبار أن الوجه هو أشرف أجزاء البدن، وبهذه العلاقة صح إطلاق الوجه على ماذا؟ على البدن. فكأن صاحب هذا الجواب يريد أن يقول أن مقصود الآية هو فولي بدنك نحو شطر المسجد الحرام، غاية الأمر أن الآية بدل التعبير بالبدن عبرت بالوجه، وهذا إطلاق كلمة الوجه على البدن إطلاق صحيح، باعتبار أن الوجه يمثل أشرف أجزاء هذا البدن. لكن الظاهر أن الصحيح مو هذا، أن الآية تقصد توجيه الوجه، يعني تأمر بتولية الوجه شطر المسجد الحرام، لكن حيث أن هناك ملازمة عادية مو عقلية، لكن ملازمة عادية عرفية بين توجه الوجه وبين توجه البدن نحو نقطة معينة، حينئذ يصح التعبير عن أحدهما بالآخر لوجود ملازمة بينهما، فالتعبير بهذا هو تعبير عن الآخر بالحقيقة للملازمة العادية الموجودة فيما بينهما، لأن الذي يوجه وجهه نحو القبلة عادة يوجه بدنه أيضا ماذا؟ نحو القبلة. ليست، لا أريد أن أقول أن الملازمة حقيقية بينهما، لا، ممكن أن الإنسان يوجه وجهه نحو القبلة لكن بدنه يتجه اتجاه آخر، لكن عادة وبحسب الطبيعة الغالبة هو أن الإنسان حينما يتوجه بوجهه نحو شيء يكون بدنه أيضا متوجه نحو ذلك الشيء. على أساس هذه الملازمة العادية العرفية الآية الشريفة أمرت بتوجيه الوجه نحو القبلة، وباعتباره ملازم لتوجيه البدن نحو القبلة. الفقرة الأخيرة في الآية هي قوله تعالى وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، هذه الفقرة خطاب عام لكل المسلمين، يعني الفقرة السابقة خطاب كان خاص بالنبي صلى الله عليه وآله، فلنولينك، باعتبار أنه الآيات اللي قبلها كانت تتحدث مع النبي، قد نرى تقلب وجهك في السماء، الذي كان يقلب وجهه في السماء ويتوقع نزول الوحي بالنسبة للقبلة هو النبي صلى الله عليه وآله، فقالت له الآية فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام. هذا خطاب خاص بالنبي. بعد ذلك انتقلت الآية وعممت الحكم إلى كل المسلمين، فقالت وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، أي شطر المسجد الحرام. حيثما كنتم أيضا تفيد التعميم بلحاظ الأمكنة القريبة والبعيدة، يعني أينما كنتم في مكان قريب أو في مكان بعيد لا بد في أثناء الصلاة من أن تولوا وجوهكم شطر المسجد الحرام. وبهذا يكون الآية الشريفة قد شرعت هذا الحكم الجديد الذي اعتبر ناسخا وملغيا للحكم السابق. هناك احتمال آخر نذكره قبل أن ندخل في البحث الفقهي يرتبط بكلمة الشاطر. قلنا أن الجماعة ذكروا بأن الشاطر يراد به الجانب والجهة، فولي وجهك الشاطر المسجد الحرام، يعني جهة المسجد الحرام ونحو المسجد الحرام. الشاطر يساوق النحو والجهة والجانب، جانب المسجد الحرام. هناك احتمال آخر ذكره العلامة الطباطبائي في الميزان في تفسير كلمة الشاطر، حيث ذكر بأن المقصود بالشاطر هو البعض، شطر الشيء يعني بعضه يقول، وحينئذ يكون المقصود بالشاطر المسجد الحرام يعني الكعبة، إذ لا إشكال في أن الكعبة تمثل جزء المسجد الحرام، يعني المسجد الحرام هو يشتمل على الكعبة وغير الكعبة. فكأن الآية حينما تقول فولي وجهك شطر المسجد الحرام يعني ولي وجهك بعض المسجد الحرام، والمقصود بهذا البعض هو الكعبة الشريفة. فكأن الآية تأمر بتولية الوجه نحو ماذا؟ نحو الكعبة. الفرق العملي بينهما هو أنه على التفسير الأول الآية تأمر بالتوجه نحو المسجد الحرام، وسيأتي بيان أنه لماذا تأمل نحو بالتوجه نحو المسجد الحرام والحال أن القبلة الأساسية هي الكعبة، سيأتي توضيحها. التفسير الثاني يقول لا، أن مقصود الآية هو التوجه نحو الكعبة. غاية الأمر أن الآية بدل أن تقول الكعبة فولي وجهك شطر الكعبة، فولي وجهك نحو الكعبة، ذكرت بأنه ولي وجهك شطر المسجد الحرام، يعني بعض المسجد الحرام، ويكون المقصود هو الكعبة. هذا التفسير الثاني واضح فيه تكلف وفيه مخالفة للظاهر واضحة جدا، حتى وإن كان علامة الطباطبائي ذكر لكنه غريب جدا بعيد عن الفهم العرفي، باعتبار أنه نحن الشاطر بمعنى الاتجاه والجانب والنحو نحتاج على كل حال، حتى إذا قلنا بأن حينما يؤمر بالتوجه إلى الكعبة لابد أن يقال فولي وجهك شطر الكعبة، وافتراض أن الشطر يراد به الكعبة باعتبارها بعض من المسجد الحرام يجعل التعبير هذا يصير فولي وجهك الكعبة، بينما نحن نحتاج إلى الشطر لإشارة إلى الجانب الذي يتوجه إليه الإنسان، فولي وجهك شطر المسجد الحرام أو فولي وجهك شطر الكعبة. فافتراض أن الشطر نفسه يراد به الكعبة يجعل التولية متعدية إلى الكعبة مباشرة لا عن طريق الشاطر، وهذا خلاف الظاهر جدا. الظاهر أن الشاطر يقصد به الجانب، يقصد به الجهة، والمقصود فولي وجهك جهة المسجد الحرام. بعد ذلك ندخل في البحث الفقهي المرتبط بهذه الآية الشريفة. البحث الأول يقع في أن القبلة التي يجب التوجه إليها بهذا التشريع الجديد في أثناء العبادات، في أثناء الصلاة وبعض الأمور الأخرى، هل هي عين الكعبة أو هي جهة الكعبة؟ طبعا عين الكعبة يراد بها هذه البناية الخاصة التي يعبر عنها بالكعبة، جهة الكعبة يراد به الخط العرضي الذي يمر بالكعبة، وفي الاصطلاح اصطلاح للفن يعبرون عن ذلك بأن المصلي إذا خرج منه خط وهمي مستقيم فهذا الخط إذا شكل زاويتين قائمتين على الخط المار بالكعبة فحينئذ يقال بأن هذا الخط المار بالكعبة هو الذي يسمى بجهة الكعبة وسمت الكعبة. هذا الخط العرضي الوهمي الذي يمر بالكعبة والذي يكون الخط المار من المصلي إليه يشكل زاويتين قائمتين، هذا الخط العرضي هو الذي يسمى جهة الكعبة وسمت الكعبة. طبعا هذا الخط العرضي يختلف باختلاف موقع الإنسان من الكعبة، فالشخص الذي يكون هنا إذا كانت هذه الكعبة الخط العرضي يكون بهذا الاتجاه، الشخص الذي يكون هنا الخط العرضي يكون بهذا الاتجاه، طبعا يختلف من موقع إلى موقع آخر، لأن التحديد الفني له هو أن الخط المار من المصلي إلى الكعبة لابد أن يشكل زاويتين قائمتين على خط يمر بالكعبة، هذا الخط الذي يمر بالكعبة هو الخط هو جهة الكعبة، وهذا يختلف من موقع إلى موقع آخر كما هو واضح. البحث يقع في أن الواجب هل هو التوجه إلى عين الكعبة أو أن الواجب هو التوجه إلى جهة الكعبة. طبعا الفرق بينهما كما بينا يظهر في هذا، في أن المكلف حينما يكون بعيد عن الكعبة ولا يرى الكعبة لا يجب عليه أن يتجه نحو نفس عين الكعبة نفس البناية، وإنما لابد أن يقف في مكان بحيث يكون مقابل لجهة الكعبة، والمقصود به الخط الوهمي الذي يمتد ويقطع القبلة. فإذا كانت الكعبة هذه والخط يمتد هكذا، هو إذا وقف في هذه النقطة أيضا يكون قد استقبل جهة الكعبة بناء على الاصطلاح السابق، لأنه إذا خرج منه خط وهمي بشكل مستقيم فسوف يشكل زاويتين قائمتين بلحاظ الخط الذي يقطع الكعبة، الخط العرضي الذي يقطع الكعبة، فإذا هو قد توجه إلى جهة الكعبة إلى سمت الكعبة، وإن كان هو لم يتوجه إلى عين الكعبة لكنه توجه إلى جهة الكعبة، هذا هو الفرق بينهما، وهذا الفرق يظهر أثره في الأماكن البعيدة كما سيتضح إن شاء الله تعالى. على كل حال وقع النزاع في أن الذي يجب التوجه إليه هو عين الكعبة أو هو جهة الكعبة. قد يستدل لكون المقصود هو التوجه إلى جهة الكعبة لا عين الكعبة بأدلة. الدليل الأول هو مسألة الصعوبة والتعذر، فإنه من الصعوبة كما هو واضح للبعيد أن يتجه إلى عين الكعبة، فإن تحديد أن هذا الاتجاه مقابل عين الكعبة مع فاصل آلاف الكيلومترات في بعض الأحيان صعب جدا التوجه إلى عين الكعبة خصوصا في ذلك الزمان. قد الآن مثلا يتيسر تحديد عين الكعبة بالضبط والاتجاه إليها، لكن في ذلك الزمان لا يمكن يتيسر هذا المعنى بلا إشكال، فهذه الصعوبة تفرض علينا أن نفترض أن الواجب هو التوجه إلى جهة الكعبة لا عين الكعبة. الدليل الثاني قد يقال بأن نفس تعبير الآية بكلمة الشاطر فيه دلالة على أن المقصود هو التوجه نحو جانب وجهة الكعبة لا خصوص عين الكعبة. لاحظوا الآية قالت فولي وجهك شطر المسجد الحرام، يعني جهة المسجد، يعني فسرنا الشطر كما تقدم بالجانب والجهة. فولي وجهك شطر المسجد الحرام يعني ولي وجهك جهة المسجد الحرام، فالمطلوب بالمسلم أن يتوجه نحو الجهة، نحو جانب الكعبة، جانب المسجد الحرام، لا نحو نفس الكعبة ونفس المسجد الحرام، وإنما نحو هذا الجانب في مقابل الاتجاه إلى جوانب أخرى. مثلا نفس التعبير بالشطر لا يخلو من ظهور في ماذا؟ في أن المقصود هو التوجه نحو الجهة. الثالث، قد يستدل بتعبير الآية عن الكعبة بالمسجد الحرام، لأنه من الواضح أن القبلة الأساسية هي الكعبة، ولذا الذي يتمكن من الذي يتمكن من تشخيص الكعبة يجب أن ينتجه إلى الكعبة ما لا ينتجه إلى المسجد الحرام، كما هو واضح. يعني الشخص الذي يقع في نقطة يقابل بها المسجد الحرام لكن لا يقابل بها الكعبة، كما في المكان البعيد حينما يكون قريب المسجد الحرام، هذا لا يجوز له أن يجعل قبلته نفس المسجد الحرام، بل يجب عليه أن يجعل قبلته الكعبة. إذن بعد وضوح أن القبلة هي نفس الكعبة، عدول الآية الشريفة عن التعبير بالكعبة للتعبير بالمسجد الحرام لا يخلو من إشارة إلى هذا المعنى، وهو أن المناط هو الجهة، ليس الواجب هو استقبال عين الكعبة، وإنما المقصود هو الاتجاه نحو جهة الكعبة. طبعا التعبير عن الكعبة بالمسجد الحرام ما يناسب الشخص الموجود في نفس مكة، لما قلناه من أن المكي يتمكن من أن يتجه نحو الكعبة، ولذا يجب عليه أن يتجه نحو الكعبة، لا يجوز له أن يتجه نحو المسجد الحرام. نعم المناسب بهذا هو أن يكون المخاطب بالآية هو أهل المدينة، لأنه أهل المدينة يصعب عليهم الاتجاه نحو نفس الكعبة الشريفة، فلذا أمروا بالتوجه نحو جهة المسجد الحرام. هذا ما يمكن أن يذكر من أدلة لإثبات أن الواجب في المقام هو التوجه نحو الجهة لا عين الكعبة. يقع الكلام في أنه ما هو المقصود بالجهة، هناك اختلاف كبير بينهم في تشخيص المقصود بالجهة، وقد يقال بأن هذه التفسيرات المختلفة المطروحة كلها تشير إلى معنى واحد، وإنما هذا هو اختلاف التعبيرات لا أكثر. بعضهم ذكر بأن الجهة يراد بها السمت الذي يحصل الظن بأن الكعبة فيه، بعضهم ذكر بأن المقصود هو به مطلق الجهة والسمت، الفرق بين هذا وبين اللي قبله، الأول يقول بأن الجهة هو السمت الذي يحصل الظن بأن الكعبة فيه، الثاني يقول له أن الجهة هو مطلق الجهة ومطلق السمت. ولذا قال بعض العامة أن الجنوب قبلة لأهل الشمال وبالعكس، والمغرب قبلة لأهل المشرق، يعني جهة لهم، فالجهة بمعنى مطلق السمت. وقيل أن الجهة هي ما يسامت الكعبة، بحيث لو خرج خط مستقيم كما قلنا من موقف المستقبل تلقى وجهه، فسوف يقع على خط يمر بالكعبة ويشكل زاويتين قائمتين. هذا الخط الذي يمر بالكعبة والذي تحدث فيه زاويتين قائمتين نتيجة التقاء الخطين هذا هو الذي يسمى بجهة الكعبة. ولذا إذا فرضنا أن الخط المستقيم الخارج من المصلي لا يشكل زاوية قائمة، فهذا الخط لا يكون حينئذ جهة الكعبة، لأنه سوف يشكل زاوية حا منفرجة كما يقولون، لا زاوية قائمة. مهم هو أن يكون الخط يشكل زاويتين قائمتين كما ذكرنا سابقا. وقد يقال بأن المقصود بالجهة هو السمت والجانب والطرف عرفان، كما يقال هذا البلد واقع في هذا السمت، ويشار إلى الجهة معينة لا على نحو الدقة. أي تعريفات كلها اجتهادية على الظاهر، مقصود بها الشرح المعنى وشرح تقريب المعنى وتقريب المقصود في الحقيقة، وإلا الإشكالات واضحة ترد عليها. التعريف الأول ما له معنى إدخال الظن فيها والإشارة كعنصر في نفس المعنى، الجهل ليس مأخوذ في مفهومها أن يكون هناك ظن بوجود القبلة فيها. هاي التحديدات إلى ما ترجع إلى معنى سيأتي الإشارة إلى، فالظاهر أنها كلها مخالفة للآية الشريفة كما سيأتي. إلى هنا تبين هذا الشيء، وهو أنه فهمنا الفرق بين التوجه نحو عين الكعبة وبين التوجه إلى جهة الكعبة. غاية الأمر أنه في تشخيص المقصود بالجهة هناك خلاف، لكننا سنطرح إن شاء الله في الدرس القادم معنى للجهة بحيث لا يكون منافي لظاهر الآية الشريفة. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.